بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام: باب نواقض الوضوء. قال الصنعاني رحمه الله: النواقض جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم. المبرم أي المربوط. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. المبرم المربوط، أبرم الحبل أي عقده ربطه، وحله فكه، هذا في الأصل. نقضه أي حله، حل المبرم، نقض الحبل. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تغزل تربط الغزل في الليل ليلا طويلا وقتا طويلا، حتى إذا أتمت نقضها غزلها رجعت فنقضته، نقضته كأن لم تصنع شيئا. فإذا النقض في الأصل حل المبرم، استعمل في إبطال الوضوء، استعمل نقض الوضوء في الشيء الذي يبطله بما عينه الشارع مبطلا. إذن الناقض هو المبطل للوضوء بما عينه الشارع مبطلا، استعمل في ذلك مجازا ثم صار حقيقة عرفية من باب التجوز، كأن الذي نقض وضوءه كأنه كان مربوطا ثم حل ذلك الرباط، ثم صار حقيقة عرفية، بمعنى صار إذا أطلق الناقض صار بمعنى المبطل. نواقض الإسلام، نواقض الوضوء بمعنى المبطلات. وناقض الوضوء ناقض للتيمم فإنه بدل عنه، هذه فائدة. أن ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، فكل ناقض للوضوء فهو ناقض للتيمم. ويزاد على نواقض التيمم وجود الماء أو القدرة على استعماله، يزاد على نواقض التيمم وجود الماء أو القدرة على استعماله للمريض أو العاجز. ثم قال ابن حجر رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يحتمل أنهم ينتظرون الإقامة بعد الأذان، يؤذن ثم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج. وهذا الاحتمال تدل عليه روايات، لأن المؤذن كان يؤذن على الوقت، وبين المغرب والعشاء من حيث الوقت وقت ليس بالطويل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتأخر في الخروج لصلاة العشاء، والناس منتظرون في المسجد ينتظرون العشاء، فالاحتمال أنهم ينتظرونه ما بين المغرب والعشاء، ينتظرون العشاء، أو أنهم ينتظرون العشاء ما بين الأذان والإقامة، والثاني أقرب، حتى تخفق رؤوسهم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بعد أذان العشاء فبقي يتحدث معه فأطال حتى خفقت رؤوس القوم، حتى تخفق رؤوسهم. تخفق رؤوسهم أي تتدلى بسبب النعاس، ويكون ربما الرأس على الذقن من خفق الرأس، ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا يفهم منه أنهم ماذا؟ أن يفهم منه أن النوم ليس بناقض من للوضوء، هذا المتبادر إلى الذهن. ومر بنا حديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. دل على أن النوم ماذا؟ من نواقض ماذا؟ من نواقض الوضوء، مع الأدلة التي ذكرناها في ذلك الموضع. وهذا هو الصحيح أن النوم من نواقض الوضوء، فكيف بهذا الحديث؟ كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. والجواب باختصار، وسيأتي كلام الشارح، أن النوم قسمان: نوم مستغرق ونوم غير مستغرق. نوم مستغرق صاحبه فيه ونوم لم يستغرق صاحبه فيه. ضابط هذا وهذا، قال بعضهم ضابطه أن من نام حتى فقد الشعور بمن حوله، ما شعر بأحد ممن حوله، هذا قد استغرق في نومه، استغرق في نومه، أيقظوه ما يدري هو أين، هو في مسجد في بيت في هذا استغرق. الثاني أن يخفق رأسه أو تفتر أعضاؤه وهو يشعر بمن حوله، يشعر بالضجيج، يعني كمثلا بعض الناعسين الآن في الحلقة ويسمع صدى الشيخ يتكلم لكن ما هو داري في البخاري في سبل السلام في الفتاوى، هذا ما استغرق، هذا لله در، لا ما يحتاج إلى وضوء، هذا ما يحتاج إلى وضوء، محافظ على نفسه. أما الذي لا يدري هو في المسجد الأعلى أو الأسفل أو في بيته أو في الدكان أو في أي مكان، هذا لا، هذا مشكلة. هذا مرة ثانية يكون قل شيء خليه مستغرق غير مستغرق، بعض الشر أهون من بعض. فالذي فصل نهائيا ما درى إنه هذا يذهب يتوضأ لأنه استغرق في نومه. قال أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. قال عن أنس بن قال الصنعاني حتى تخفق، من باب ضرب يضرب أي تميل رؤوسهم أي من النوم بسبب النوم. قال أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم وأخرجه الترمذي وفيه يوقظون للصلاة، وفيه حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون. فهؤلاء جعله بعضهم جعل ذلك في باب الاستغراق وعدم الاستغراق، وبعضهم جعله في باب التمكن في جلسة النوم من عدم التمكن. يقول من نام وهو جالس جلسة تمكن فيها، نعم كان يجلس وهو كما يجلس بين السجدتين مثلا، نعم هذا حتى ولو سمع له غطيط يقولون هذا جلس جلسة متمكن. وأما من استلقى على أحد الجانبين أو مال فهذا غير متمكن فيضر نومه، هذا مذهب سيأتي الكلام عليه. قال وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس، ودفع هذا التأويل بأن في رواية عن أنس يضعون جنوبهم، رواها يحيى القطان. قال ابن دقيق العيد يحمل على النوم الخفيف، ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ، فإنهما لا يكونان إلا في نوم مستغرق. وإذا عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرأس وعلى الغطيط وعلى الإيقاظ وعلى وضع الجنوب، وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضؤون من ذلك. فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثمانية. الأول أن النوم ناقض مطلقا على كل حال، بدليل إطلاقه في حديث صفوان بن عسال الذي سلف أي سبق في مسح الخفين، في باب مسح الخفين، وفيه من بول أو غائط أو نوم. قالوا فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض. وحديث أنس بأي عبارة الرؤيا ليس فيه بيان أنه قررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا رآهم، فهو فعل صحابي لا يدرى كيف وقع، والحجة إنما هي في أفعاله وأقواله وتقريراته. على هذا القول فيه نظر، فإنهم حتى إن عمر كان يأتي ويقول يا رسول الله نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، فكان عليه الصلاة والسلام يشعر بهم ويعلم أحوالهم. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا لما سلف من حديث أنس وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات، ولو كان ناقضا لما أقرهم الله عليه ولا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما أوحى إليه في شأن نجاسة عليه، وبالأولى صحة صلاة من خلفه، ولكنه يرد عليهم حديث صفوان بن عسال. الثالث أن النوم ناقض كله، إنما يعفى عن خفقتين ولو توالتا، وعن الخفقات المتفرقات، وهو مذهب الهدوية، يعني هذا التفصيل ليس عليه دليل. والخفقة هي ميلان الرأس، يعني يقول الذي يميل ميلة الأولى ويرجع رأسه الميلة الثانية بعدها هذا لا بأس، لكن ثلاث واحدة ثنتين ثلاث هذا ينقض الوضوء، هذا تفصيل وتحكم لا دليل عليه. قال والخفقة هي ميلان الرأس من النعاس، وحد الخفقة ألا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ، ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة، وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره، قياسا على نوم الخفقة. ويحملون أحاديث أنس على النعاس الذي لا يزول معه التمييز ولا يخفى بعده. قد أراحنا الصنعاني أن هذا قول بعيد لا يخفى بعده. القول الرابع أن النوم ليس بناقض بنفسه، بل هو مظنة للنقض لا غير، فإذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا انتقض، وهو مذهب الشافعي. واستدل بحديث علي رضي الله عنه العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، حسنه الترمذي، وإلا أن فيه من لا تقوم به الحجة وهو بقية بن الوليد وقد عنعنه. نعم. هذا الحديث فيه ضعف، وتقدم معنا أن الألباني يحسنه لكنه فيه ضعف. وحمل أحاديث أنس، يعني الشافعي حمل أحاديث أنس على من نام ممكنا مقعدته جمعا بين الأحاديث، وقيد حديث صفوان لحديث علي هذا، وقال وقيد حديث صفوان بحديث علي هذا، وقال معنى حديث علي أن النوم مظن لخروج شيء من غير شعور، فالنوم ناقض لا بنفسه، يعني هذا مذهب الشافعية أن النوم مظن لانتقاض الوضوء، فمن تمكن من نفسه وجلس جلسة متمكنة ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه ولو نام ولو استغرق. لكن هذا أيضا ماذا بارك الله فيكم فيه نظر، باعتبار ماذا أن بعضهم يظن أنه قد تمكن من الجلوس وليس كذلك. الخامس أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعا أو ساجدا أو قائما فإنه لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن نام مضطجعا أو على قفاه نقض أو نقض. واستدل له بحديث إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. هذا الحديث لم يثبت، في سنده أبان متروك، والحديث عن أنس. قال رواه البيهقي وغيره وقد ضعف. قالوا فسماه ساجدا وهو نائم ولا سجود إلا بطهارة، وأجيب بأنه سماه باعتبار أول أمره أو باعتبار هيئته، هيئته هيئة الساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو في صلاته فماذا يفعل؟ يستمر أو يذهب وينام يرقد؟ قال فليرقد. يرقد معناه إما أنه يكمل صلاته بسرعة، وإما أنه إذا هذا في صلاة النافلة قيام الليل فليرقد، معناه يذهب وينام، يخرج من الصلاة إذا كان النعاس شديدا، أو يكمل صلاته يعني بماذا يخفف في صلاته ويكملها ويذهب ينام. قال فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه لأنه صار غير منتبه لكلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال يستمر وينام وهو فإنه ساجد ومصلي، هذا يرد على هذا القول. السادس، طيب من السادس إلى ما آخر الكلام نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن أخذنا 5 أقوال، بقيت 3. القول الأول أن النوم ناقض مطلقا، الثاني عكسه، الثالث أنه يعفى عن خفقتين متواليتين أو 3 متفرقات، الرابع أن النوم ليس بناقض بل هو مظنة ذهب الشافعي، الخامس إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكع ساجد قائم فلا ينقض وضوءه، وإذا كان على غير ذلك انتقض وضوءه، وورد فيها حديث ضعيف جدا. بقي السابع، السادس والسابع والثامن إن شاء الله تعالى نأخذها هذه الأقوال، ونأخذ ترجيح الصنعاني رحمه الله في الدرس القادم. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.